bunlar. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي، حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا. إن عسعس الليل وراء بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، قم يا علي، قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي، تغض على الأقلاع أجفانا وانهض، لعلك من أسر أضر بنا تفكنا وتولى دف قتلانا، يا وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا، يا قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايانا. هذا حسين بلا غسل ولا كفن، عار تجول عليه الخيل ميدانا، ويح الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم لهفانا لم يطفح الرغليل الصدق بارده حتى قضى في سبيل الله أبشانا. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. في البداية نقرأ على أرواح الشهداء من زوار الحسين عليه السلام في كربلاء المكررة الذين استشهدوا ضحية الحقد الطائفي البعثي في هذا اليوم طيب الفطرة. فإلى أرواحهم نقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم، إياك نعبد وإياك نستعين، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هناك سؤال يطرح وقد طرح مرارا أيضا، حاصله أنه ألا يعد بكاء الحسين عليه السلام في مواقع متعددة في كربلاء نوعا من أنواع الضعف الذي يؤثر على موقفه أولا في الحرب، ويؤثر أيضا على الصورة التي تبقى عنه في التاريخ؟ فألا يعبر بكاء الحسين مثلا على ولده علي وعلى القاسم وعلى حبيب وعلى وعلى، ألا يعبر ذلك عن ضعف عند الحسين عليه السلام؟ وألا يؤثر هذا الضعف على موقفه في الحرب والقتال؟ وهذا سؤال قد طرح من متعددين، ونحن هذه الليلة نجيب عليه على سبيل الاختصار، مع ملاحظة أن هذه الليلة عادة الإخوة المؤمنون هم في تعب إلى حد ما، حيث أن بعضهم من الصباح إلى مثل هذا الوقت كانوا مشغولين بالمآتم والمجالس والعزاء وغير ذلك، ونسأل الله أن يتقبل منهم ومنا جميع هذا العمل، وأن يكتبنا في جملة خدام الحسنان وقت قدر الإمكان. بالنسبة إلى هذا السؤال، في البداية لا بد أن نقول أن هناك فرقا بين ما هو مشهور وثابت تاريخيا وما هو مسموع من ألسنة الخطباء. فإن الخطيب ربما استزاد شيئا أو ذكر شيئا في عجلة من أمره أو بناء على رؤيته في كتاب من الكتب، ولذلك ربما تتضخم إلى حد كبير ما يسمى بمواقف البكاء من قبل الإمام الحسين عليه السلام. وعندما نريد أن نبحث هذا السؤال بحدوده، ينبغي أن نضعه ضمن إطار ما هو مشهور تاريخيا او ما هو ثابت في كتب التاريخ، ولا شك انه بهذا المقدار يوجد مواقف متعددة نقل عن الحسين عليه السلام انه بكى فيها. نقل عنه في موقفه مع ولده علي الاكبر، في موقفه مع ابن اخيه القنطر، وفي موقف اخر ايضا مع جون مولى ابي ذر الغفاري عندما وضع خده على خده، ومواقف اخرى. فاذا القدر المتيقن أن هناك عددا من المواقف التاريخية التي نقل فيها أن الحسين عليه السلام قد بكى في يوم عاشوراء. الجهة الثانية، هل يدل ذلك على ضعف في الحسين عليه السلام؟ وهل يؤثر ذلك على موقفه فيضعفه؟ او يؤثر على الصورة التي سوف يأتي او تأتي الاجيال فيما بعد لكي تأخذها عن الحسين، او ان ذلك لا يؤثر، او انه نقطة قوة من اعظم نقاط القوة في حياة الحسين كما يتبين في نهاية الاجابة ان شاء الله. الاعتقاد أن من أعظم مواقف الإمام الحسين عليه السلام هو موقف البكاء على أصحابه، وأنه رق لهم. هذا موقف من مواقفه العظيمة التي تحسب إلى صف صموده وإلى جانب صدره، وتشكل جزءا من عظمة شخصيته. لكي يتبين ذلك نسير عبر مقدمات. المقدمة الأولى، أن أي إنسان سوي لا بد أن يكون له مشاعر في الحزن والفرح، الشعور بالألم والاستثارة أمام موقف لا يحزن أبدا. فهذا في الواقع تمثال خشب، ليس إنسانا سويا، ليس إنسانا كاملا، هو ناقص. لأن الإنسان إضافة إلى جهازه العضلي والعظمي والهضمي أيضا يوجد فيه حزمة من المشاعر والعواطف، وإذا فقد أحد هذه الأمور إما يكون ناقصا في جهازه الهضمي أو في جهازه العصبي أو في مشاعره، فلا يعتبر إنسانا كاملا ولا سويا، وإنما يعتبر مخلوقا ناقصا في إحدى جهاته. فإذا أي إنسان لا يحزن مثلا، لا يفرح، لا يبتهج، لا يغضب، لا يرضى، هذا إنسان فيه نقص، غير سوي. هذا شيء. ومسألة أن يهذب نفسه بالأخلاق فلا يغضب إلا في موقعها شيء آخر. لا، الكلام في أصل وجود جهة تستقبل الفرح وعوامله، وجهة تستقبل الحزن وعوامله. إذا لم يكن لدى إنسان هذه المشاعر فهو يعد إنسانا ناقصا. ولو فرضنا أن إنسانا كان لديه هذه المشاعر ولكن غير مواضعها، يعني مثلا كان يحزن في وقت الفرح ويفرح في وقت الحزن، ويغضب في وقت الرضا ويرضى في وقت الغضب، فهذا يعد إنسانا غير حكيم، وربما عد أبلها. يعني لو فرضنا إنسان مثلا فقد ابنه العزيز عليه الأسير لديه في هذا اليوم، وبعد ساعة رآه الناس يضحك ضحكا مستغرقا من أعماق قلبه. أكثر الناس يقولون أصيب بلوث هذا الرجل، ليس طبيعيا، لأن الموقف لا يتطلب مثل هذا الضحك. وعكس ذلك أيضا، لو أن إنسانا في يوم تزويج ولده مثلا الذي كان يتمناه رآه الناس يلطم على رأسه ويذرف الدموع، يقولون هذا إنسان غير طبيعي، لأن هذا الموقع، هذا الموقف من مواقف الفرح، فإذا استبدله بالحزن يتبين أن هذا الإنسان غير متعادل. فإذا أول نقطة أن كل إنسان سوي لا بد أن يكون صاحب مشاعر في الحزن وفي الفرح في الرضا وفي الغضب، تستقبل ثم تهذب وتشذب، هذا بحث آخر. فلو كان إنسان لا يمتلك هذه المشاعر أصلا فهو خشب، ولو كان يمتلكها ولكن يستخدم أحدها مكان الآخر فإن هذا الإنسان ليس حكيما، وإنما هو إلى الحمق والبلاهة أقرب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العواطف والمشاعر هي التي الإنسانية العالية هي التي يتفاضل بها بنو البشر. حقيقة الأمر في إنسانية الإنسان إنما يتفاضلون بمشاعرهم وعواطفهم، ومرة يكون الإنسان عنده مشاعر وعواطف تجاه نفسه، مثل أن يحس بالألم لمصيبة حدثت عليه، يمشي في الطريق فيخترق رجله مسمار فيحس بالألم ويتأذى، أو يحصل على كنز فيفرح على أثر ذلك. قضية أن يتألم الإنسان لنفسه أو يفرح لنفسه ليست ميزة أبدا، لأن هذه حتى الحيوانات أيضا تصير عندها. الحيوان إذا ضرب يتألم لنفسه، إذا كسرت رجله يتألم لنفسه، وأنثى الحيوان إذا وضعت طفلها ترتاح لنفسها وتفرح. وين مكان التمام؟ أعماره صاحب شعور نبيل وإنساني ثامن، وإذا رأى صاحبه وجاره قد حصل مثلا وهو أعزب على زوجه، وقد حصل على بيت، وقد حصل على ثروة، وقد حصل على نجاح، يرتاح لراحة صديقه. هذه تعتبر من المشاعر العالية والعواطف السامية، لأنه يحزن لغيره ويفرح لغيره، وهذه ما موجودة عند الحيوان. موجود عند الحيوان أنه يتألم إذا أصيب بمشكلة وإذا ضرب وأوذي، ولكن أن يحزن لأن حيوان آخر تم افتراسه ما عنده، أن يفرح لأن مثلا أنثى حيوان آخر وضعت طفلا، وضعت جنينا، وضعت جروا، وضعت خروفا، لا يتأثر بذلك. الذي يتميز بها هو الإنسان، ومو أي إنسان أيضا، ذلك الإنسان الذي يحمل ويحتوي ويشتمل على تهذيب عال للنفس وعلى مقدار كبير من السمو. هذا الإنسان إذا فرح لغيره، إذا حزن من أجل غيره، آنئذ يعتبر إنسانا ساميا ذا مشاعر إنسانية عليا. لعلنا أيضا من هذا المنطلق نفهم كلام الإمام الصادق عليه السلام في وصفه لشيعة أهل البيت يحزنون، مو لأنفسهم وإنما لحزننا، ويفرحون لفرحنا. وهذه حقيقة واقعية. يعني أنت ربما الآن أسألك سؤال، إذا تسأل أكثر الناس متى تاريخ ميلادك، أكثر الناس لا يعرفونه، يعرفه ولكن لا يهتم به، لا يفرح كثيرا، يمر عليه يوم كسائر الأيام. لكن إذا صار يوم ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام، شوف تغير وتبدل وصارت عنده بهجة وفرح، يفرح لفرح غيره لا لفرح ذاته. هو يصاب بمصيبة قد لا يتأثر كما يتأثر لمصيبة الحسين عليه السلام. يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. فإذا الإنسان الذي يحزن لغيره ويفرح لغيره ويشعر بمشاعر غيره، هذا إنسان مهذب عالي الصفات، أرقى من مستوى الناس العاديين. الإنسان العادي، أي إنسان فطريا إذا ورد فيه مسمار طبيعة الجسم والجهاز العصبي يشعر بالألم ويطلق صرخة من نفسه، وهذه ليست ميزة عنده. كل الناس عندهم ضمن خلقهم، بل حتى الحيوانات، الذي يتميز به الإنسان هو أنه يحزن لغيره ويفرح لغيره ويغضب لغضب غيره إذا كان في الحق، ويرضى لأن غيره في الحق يرضى أو أن الله يرضى. وعلى هذا المعدل يرضى لرضى الله ويغضب لغضب الله، وهكذا بالنسبة إلى ما يرتبط بالدين. أي النقطة الثانية، أن من الكمال الإنسان، أولا ذكرنا أن أي إنسان لا يمتلك المشاعر الإنسانية من الحزن والفرح هذا إنسان غير سوي. الثاني أن من الكمال أن يكون للإنسان مشاعر تجاه غيره، فيحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم. ولذلك احنا نعتقد ان ما يصنعه شيعة اهل البيت عليهم السلام هو كمال من الكمالات لم يمتع به غيرهم. غيرهم يحزنون ضمن ذواتهم ويفرحون ضمن دائرتهم، اذا خسر مالا اقام الدنيا، واذا حصل على ربح لم تسعه الدنيا من الفرح، بينما أصحاب هذا المنهج وأتباع المنهج يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. أي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أن المشاعر والعواطف وحدها ليست نهاية المطاف، وإنما ماذا يترتب على هذه المشاعر وعلى هذه العواطف. بعد ما يفرح الإنسان ما الذي يحصل له؟ بعد ما يحزن الإنسان ماذا يجري عليه؟ هناك المقياس. تارة الإنسان يفرح لحدوث شيء، ولكن يجره هذا الفرح إلى البطل والطغيان، هنا يجي النهي الإلهي: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون آتاه الله من الأموال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فرح بها، طبيعة الأمر لازم يفرح. هذا كان أمامه أن يتخذ واحد من مواقف، إما أن يقول هذا من فضل ربي لينظر أشكر أم أكفر، أن يقول وأما بنعمة ربك فحدث ويقول الحمد لله رب العالمين. هذا طريق الفرح المقترن بهذا، ما فيه بأس. مرة أخرى كما صنع نفس قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي أنا، من عندي أنا، هاي كل الأمور أنا سويتها، ما حد دخل فيها، جهدي وعرف جبيني وما حد دخل على الموضوع. فهنا يقول لا تفرح إن الله لا يحب فرحي لا تفرح، مو يعني لا تصيبك حالة ابتهاج، لأن حالة الابتهاج مو أمر اختياري حتى ينهى عنه. علماء يقولون الأمور غير الاختيارية لا يمكن أن ينهى عنها. واحد أصيب بمصيبة ما تقدر تقول له لا تحزن، مو تحت إيده، مو تحت اختياره. لما يحصل على ثروة ما تقدر تقول له لا تفرح، إنما هنا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. شنو يعني لا تبطر، لا ترتب أثر من هالنوع اللي تقول هذا إنما أوتيته على علم عندي. في ذاك الصف الحزن تحيط بالإنسان قد مشكلة وقضية، يصير في داخل الحزن ما يمكن أن تقول له لا تحزن. ليش؟ لأن الحزن مو حالة اختيارية، الحزن طارق يطرق الإنسان بالرغم منه بمقدار المنبه والمثير. واحد إذا مثلا ابنه العزيز عليه توفي، لو تجيب إلى كل أوامر الدنيا والآلهة يقول له لا تحزن، ما يمكن ما يحزن، مو أمره، يقول لك مو تحت إيدي، ليس باختياري. زين، لماذا إذن يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله لذكر الشرف والصلوات؟ أكو بعض الناس يخجلوا من الصلوات؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا الحزن مو أمر اختياري، مو تحت الإرادة، لماذا يقول رسول الله لا تحزن؟ ليش؟ يعني لا ترتب الآثار اللي وراء الحزن من التراجع والانكفاء وترك المضي، وإلا الحزن هذا مو شيء اختياري، خصوصا في بعض النفوس يقتحمه الحزن اقتحاما، لكن انت لا ترتب الاثار اللي بعد ذلك. عندك مصيبه من المصائب يقول لك لا تحزن ما يمكن، وانما شنو يقول لك لا تجزع جزعا يخرجك عن الرضا بقضاء الله. اذا ضربت على فخذك في غير مصيبه الحسين، عندنا استثناء لان الجزع في كل شيء مذموم الا الجزع على الإمام الحسين عليه السلام، أنه اختطافه كما ورد في الروايات. أنت أن تجزع هنا، واحد من الأبناء صابت مشكلة كذا فضربت على فخذك جازعا غير راض، طبعا أكو بحث في موضوع الجزع هنا حتى على الحسين إذا كان بغير رضا من قضاء الله غير جاهز. ضربت على فخذك غير راض بقضاء الله، يقول لك لا، هذا هنا الحزن غير مقدر غير مسموح به، لا يعود شعورا انسانيا صحيحا ممضا من قبل الدين. لا، طيب، فانت تعالوا شوف انسان يبكي، ماذا بعد البكاء؟ يقول انا لله وإنا إليه راجعون، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يسلم بهذا الأمر. هذا البكاء ممدوح، ما في بأس. الذين إذا أصابتهم مصيبة، شنو عادة يصير إذا أصابتهم مصيبة؟ الناس يكيفون، يحزنون يبكون، لكن بعد ذلك قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هاي يقولون بعض المقدمات مطوية، بعد ما يجي يقول لك الذين إذا أصابتهم مصيبة بكوا وراحوا الحسينية وقعدوا يستقبلون الناس، هذه كلها مطوية بعد ذلك، بعدما حزنوا، بعدما بكوا، بعدما تأثروا، لم يأخذهم الجزع وعدم الرضا بقضاء الله، وإنما رضوا بقضاء الله وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، نجي بعد هذه المقدمات إلى الحسين عليه السلام وإلى كربلاء. الثابت ان الحسين عليه السلام، التعبير وارد في اكثر من مقتل من المقاتل ورواية من الروايات، وكان الحسين يكثر من قول انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زين، هذا الحزن اللي طار، اولا هو ذلك الشعور الثاني العالي اللي يحزن لأجل غيره، أيضا استتبع مثل هذا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أثر هذا، هل أثر هذا على موقفه؟ تعال واسمع ما يقوله شاهد العيان: فوالله ما رأيت مكسورا قتل أهله وولده أربط جأشا ولا أشجع جنانا من الحسين، وإنهم كانوا يشدون عليه فيحمل عليهم فينهزمون بين يديه كما تنهزم المعزة إذا شد فيها الذئب. مكسور احنا شرحناها في ليلة سابقة أظن أو قبلها، قلنا إذا واحد أحيط به من كل الجهات في شكل دائرة كثرة، مو ثلاثة وأربعة، لا، مكسور على صيغة مفعول من الكثرة، أحيط به من قبل الكثرة، هذا وضعه عادة يكون وضع حرج جدا وقلق، غير اللي يواجه الناس. لو كان مثلا 100 نفر قدامه مو مشكلة، بس إذا 50 نفر يحيطون به فالمشكلة عويصة. ليش؟ لأن ظهره غير محمل، وأراد أن يتحرك من الخلف يضرب، أراد أن يتحرك يمين من الشمال يضرب. الحسين أولا مكسور، وثانيا قتل ولده وأهل بيته، والمفروض أن هذا يجعل الإنسان في موضع ضعف. مع ذلك ما رأيت مكسورا أشجع قلبا ولا أمضى جنانا منه وإنه كان ليشد على الرجال بهذه الصورة. هذا في موقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه. موقف آخر اللي دائما قاله عندما حصل مع عبد الله الربيع ما حصل من ضربه بالسهم، وعندما وقع على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، كان يردد في الموقفين هذه الكلمة: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. إذا تلاحظ مثل هذا، لا يمكن أن يكون بالنسبة إلى الحزن والبكاء على ولد أو ابن أخ أو حبيب ابن مظاهر أو جون مولاه اللي هو عبد، لا يمكن أن يكون بالنسبة إليه عامل ضعف، بل هو من أسمى نقاط القوة عند الحسين عليه السلام. لو لم يحزن عليهم كان ينبغي أن يتساءل كيف لم يبكي عليهم الحسين. رسول الله صلى الله عليه وآله فقد ابنه الصغير إبراهيم، لم يضرب بسيف ولم يطعن برمح، وإنما اختاره الله سبحانه وتعالى إلى لقائه في صغره. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وبكى عليه. بعض هؤلاء الذين لا يفهمون المعادلة قالوا: عجيب، شلون نبي ويبكي على ولد صغير؟ كيف يصير نبي ويبكي؟ النبي أراد أن يفهمهم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. بعبارة أخرى، العين الطبيعية حسب ما إذا نستخدم بعض الصلاحات العلماء، طبيعي العين لابد أن يدمع، شغل العين الطبيعية أنها تدمع، إذا ما تدمع هذه تبين عين غير سليمة. شغل السيارة الكاملة الصحيحة تمشي، إذا ما تمشي تبين هذه السيارة خراب. إن العين يعني العين الصحيحة العين الطبيعية طبيعي العين لا بد أن يدمع. القلب الطبيعي طبيعي القلب لا بد أن يحزن. إذا ما يحزن ليس بقلب. لو هم استخدمنا كما يفعل بعض المناطق ما لم يحزن ليس بقلب وما لم يدمع ليس بعين. طيب إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن هذا ضمن الشعور الإنساني الطبيعي. لكن تجي المرحلة التالية ماذا يرتب على هذا الدمع وعلى هذا الحزن؟ يقول ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا هون علي ما نزل بي أنه بعين الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. هو هذا الموقف. عظمة الحسين أن يبكي على أصحابه. لو لم يبكي على أصحابه وقد ضحوا لأجله هذه التضحيات ولأجل الدين وهم في الدرجات العاليات من درجات المؤمنين لو لم يبكي عليهم لو لم يتأثر لهم لكان ذلك شيئا غريبا. ما بك يا أيها الرجل لا تبكي على هؤلاء؟ مثل هؤلاء يبكى عليهم كيف لا تبكي؟ مواقع اللي يبكي فيها الإنسان وتتبين فيها مشاعره الإنسانية عندما يبكي على غيره هنا يرتقي. أنا أعتقد من مجالات عظمة أمير المؤمنين عليه السلام أنا وغيري أعتقد هذا أنه عندما كان يسمع صوت المرأة الضعيفة كان يبكي، صوت اليتيم كان يبكي. ما إن تأوهت في الديوان المنسوب إليه يقول ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر قد مات والدهم. من كان يكلأهم في النائبات وفي الأسفار والحضر يبكي أمير المؤمنين عليه السلام لليتامى، يتحنن إليهم، يتعطف عليهم، يحزن لأجلهم. بعاق صغار زين يا أمير المؤمنين الليلة عندك عدد من اليتامى، عدد من الساكلات، عدد من الصغار الذين غارت عليهم الخيل عصر هذا اليوم. ما أن ارتفع رأس الحسين عليه السلام على ذلك الرمح المنشوم إلا وحصل عملان للمخيم. العمل الأول هو النهب والسلب، فأقبلت الخيل والرجال على المخيم حتى تنهب ما فيه، وإن الرجل كان لينتزع قرط المرأة من أذنها ما يمهلها أن تنتزعها بل يجرها جرا حتى يدمي أذنها. ثم داروا على الملاحف والمقامع. بعض أرباب الخبر يقول إجا واحد وانتزع قرطة سكينة عليها السلام من أذنها جرا حتى خرم أذنها ثم ضربها وألقاها على الأرض وأخذ منها مقنعتها. التفتت إلى زينب عم زينب لقد ضربوني وسلبوا مقنعتي. فبكت زينب قالت لها يا ابنة أخي عمتك مثلك مضروبة مسلوبة منهوبة حتى الخمار وبرقعي، أنا أيضا حالي مثل حالك تعزي بما يحصل لي. هذا أول شيء اللي طار أن المخيم قد نهب من قبل أولئك الرجال. لما خلص النهب والسلب نادى المنادي علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. أتي له بقبس أشعل طرف المخيم فاضطرمت الخيام نارا فصرت بنات رسول الله في البيداء يمينا وشمالا على غير هدى وهن ينادين ومحمدا وعلياه وحسيناه ويفتر يا مخوات حسيا ان من خيمه لعب خيم ان خنوا يا نراح ويا ان ما ظل بالكفر شيمه وكل خيمه تشب بنار قامت ضربا الهيمة والسجاد جو سحبوه ودمع على الوجه السال احترقت الخيام عن آخرها وفرت منات رسول الله صلى الله عليه وآله وقامت قيامة زينب لكي تجمع الأطفال والنساء من البيداء. بعض من حضر على ما يروي بعض أرباب المنبر يقول قال أحدهم لعمر ابن سعد يا عمر أتريد هؤلاء الأطفال أن يذهبوا أحياء أو أن يموتوا في هذا المكان؟ فقال له بل نريدهم أحياء حتى يذهبوا إلى الكوفة ومنها إلى الشام. قال إذا مر لهم بشيء من الماء فإنهم ما ذاقوا ماء من صباح هذا اليوم، مو بس مي ما ذاقوا، كانوا جوعا لم يأكلوا طعاما. ومو من اليوم، من أمس كانت المياه قد انتهت. قال له افعل ما بدالك. فذهب هذا الرجل إلى شاطئ الفرات وأخذ قدح من الماء وملأه وجاء به إلى حيث جمعت زينب النساء والأطفال. عرض ذلك الرجل الماء على أول طفل نظر إليه مليا، سالت عيناه دموعا ثم شاح بوجهه عنه. الطفل الآخر الثالث الرابع إلى أن وصل الدور إلى رقية بنت الحسين عمرها 4 سنوات وإذا بها تأخذ القدح بيديها. انتهرتها النساء، يا رقية لا تأخذيه لا تشربيه. أخذت القدح وهرولت إلى جهة المعركة. لوين رايحة يا رقية؟ قالت سمعت أن أبي كان يطلب الماء ظهر هذا اليوم. لما علمت بالخبر أنت أدنى وصبت ذلك الماء على التراب وكأني بها ولسان حالها أنا شراب أنا شراب لبيد الماي حاشايا وأهل قضوا كلهم عطاشا احتيان الرمال أبسى فراشا بيت الدعاء. وأسألك الدعاء فالذكر لخطيب المنبر الشيخ الوائلي رحمة الله عليه الأبيات إلى وهو أول سنة لا يشهد منبر الحسين. يقول وتجلل وتجلل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول واليتامى تشرد وضياء والسكالى مدامع وعويل وبقايا مخيم من رماد وجسوف يضري بها التمثيل. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة ونرى فاتحة تسبقها الصلاة.